بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يسرني كثيرا هذا اللقاء مع أحبابي وإخوتي في الله، سائلا المولى جل وعلا أن يجزي القائمين على هذه الجائزة خيرا، الذين هم السبب في هذا الاجتماع الطيب الذي نسأل الله جل وعلا أن يرفع لنا به الدرجات وأن يكفر عنا به السيئات. حديثنا حديث لا يجيده أمثالي، إذ هو موضوع خلقت الخليقة من أجله، وأرسلت الرسل لتحقيقه. إنه حفظ هذه الدنيا ومن عليها، حفظا تقوم به الحياة الطيبة. إنه موضوع يتطرق لوصية عظيمة، ما أجدر بالأمة جميعا على مستوى حكامها وعلمائها وأفرادها ومجتمعاتها أن تعي حق الوعي وأن تفهم تمام الفهم لهذه الوصية التي تحدثنا عن موضوع محاضرتنا، خاصة وأمتنا تعاني ألوانا من الذل والهوان، وتقاسي أمورا من الخطوب العظيمة والمشاكل الكبيرة والتحديات المتنوعة التي تختلف مشاربها وتتفق أهدافها في العداء لهذه الأمة وللإسلام ولأهله ولبلدانه ومقدرات أهله. في كل زمان وفي كل مكان يتفطن العقلاء لما يحيط بهم ويعرفون واقعهم، لكن نظراتهم واختلاف نظرتهم للواقع وتحليله وبيان أسباب واقعهم يختلف باختلاف المصادر التي يتناولون منها هذا التحليل. ولهذا فأمة الإسلام كتب الكتاب وتكلم المفكرون وحلل الساسة، ما موقعنا، ما هو وضعنا، ما هي حالتنا، ما هي الأسباب التي آلت بالأمة إلى هذا الوضع المزري، وما هو الحل والمخرج. ولكن كل أمة لا يمكن أن تنهض وأن يحصل لها العز والمجد إلا إذا أخذت أسباب ذلك من ثوابتها. فأمة الإسلام لا يمكن أن يحصل لها عز ولا يتحقق لها مجد ما لم تتناول أسبابه من ثوابت دينها ومن مرتكزات أصولها. ولهذا كانت الحاجة ماسة إلى أن نقف عند وصية عظيمة، وثيقة نبوية يجب على حكامنا وعلى علمائنا وعلى مجتمعاتنا وعلى رجال الفكر في أمتنا أن تكون هذه الوثيقة نصب أعينهم. هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية في ثنايا هذا الحديث: تعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، وألم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وألم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه وصية عظيمة تضمنت أصول التوحيد وأصول العقيدة، تضمنت أسباب الفلاح، أسباب الرشد. هي قاعدة للأمة متى سارت في تحقيق مضامينها سعدت في الدارين، وحصل لها الحياة الطيبة في هذه الدار وفي الآخرة. لا يمكن أن يقف مثلي في تحليل ما تضمنته من جزئيات المعاني السامية، ولكن نتناول إلى شيء مختصر في تحليل هذه الوصية. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها قلوبنا، وأن يسير بنا بسببها إلى صراطه المستقيم. احفظ الله يحفظك، قاعدة متينة، شرط وجزاء عند أهل اللغة. الشرط هو الأمر بحفظ الله جل وعلا. حفظ الله هو الاستقامة على التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صافيا سليما من شوائب الشرك صغيرها وكبيرها، ومن شوائب البدع التي تخالف الكتاب ومنهج السنة. حفظ الله يتعلق به الوقوف عند حدوده التي حدها لخلقه في كتابه، والتي رسمها صلى الله عليه وسلم لأمته في سنته. حفظ الله أن يطاع الله وأن يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم في جانب الأمر، وأن ينتهى ويزدجر في جانب النهي. ولهذا هذه الوصية مستقاة من مشكاة الكتاب في قوله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو؟ هو كما بينه الله بقوله من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. حفظ الله في أوامره. ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا عباده حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال في بيان صفات المفلحين والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال في أصحاب الجنة وذكر هذه الصفة في أصحاب الجنة المكرمين، وقال في جانب حفظ الأقوال واحفظوا أيمانكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، تحفظ السمع والبصر والفؤاد عن كل ما حرم الله، تحفظ البطن عن كل مأكل ومشرب لا يستقيم مع منهج الله. وإلى هذا المعنى يشير صلى الله عليه وسلم في جانب حفظ الأقوال وجانب حفظ المشتهيات في إلا في مباح، من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إذن من هذه النصوص يستقيم لنا أن معنى احفظ الله أن تستقيم على طاعة الله في جانب الأمر وفي جانب النهي، وهذا هو المعنى الكلي للاستقامة المأمور فيها بها في كتاب الله، وهي الموصى بها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذا المعنى يصوره القرآن في وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن حفظ الله حينما يتجه للأمة هو أن تحفظ حدود الله، أن تطبق شرع الله، أن تطبق كلام الله في أرض الله، فلا تتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة، ولا تحكم أنفسها ومجتمعاتها، ولا تسوس بلدانها إلا بمنهج الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الجواب في هذه الوصية والجزاء المترتب على حفظ الله جل وعلا فهو أن الله جل وعلا يحفظ من حفظ أوامره، ومن وقف عند حدوده وراء حقوقه، وهذا هو معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فمن استقام على طاعة الله وكان ليله ونهاره سره وجهره مع الله وبالله فإن الله جل وعلا يحفظه، سواء كانت أمة أو مجتمع أو فرد. وهذا الحفظ شامل في معناه، واسع في مفهومه، حفظ يشمل أمور الدنيا، يشمل أمور الآخرة، حفظ من الشرور ومن الهموم ومن الأخطار ومن الغموم ومن كل ما يسيء إلى الإنسان أو الحيوان أو الجماد أو يهدد البلاد والعباد. ولهذا قال أهل العلم إن هذه الجملة قد تضمنت ثلاثة أنواع من الحفظ: حفظ في أمور الدنيا يحفظك الله في نفسك، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال المفسرون من السلف: أي أن الله وكل له بملك يحفظه من شرور الجن والإنس والحوام، حتى إذا جاء قدر الله حينئذ وقع القدر. حفظ يحفظه بإذن الله حتى من المؤذيات طبعا. ولهذا في قصص العبر التي يذكرها أهل العلم أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في البحر فانكسرت به سفينته، فآوى إلى جزيرة فإذا بأسد شأنه الأذى، ولهذا يسمى من المؤذيات. ولكن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حفظ الله حفظه الله، قال فأخذ به الأسد يدله على الطريق حتى إذا عرف الطريق والنجاة همهم له كالمودع له. وقد ذكر في أخبار بعض الصالحين أنه كان مستظلا في دوحة فإذا بحية ومعها شجرة النرجس وهي تؤمن بها يمينا وشمالا تطرد عنه الهوام، لأن الكل مخلوق وموجه بتوجيه الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل، كما قال الله جل وعلا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، فمن حفظ الله في الرخاء حفظه الله في الشدة. حفظ يشمل ولدك في حال حياتك ومن بعد موتك. ولهذا قال الله جل وعلا في قصة الخضر: وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون: كان جدهم السابع رجلا صالح، فأصلح الله له ولده بهذا الصلاح. ولهذا من المقولات الصحيحة: صلاح الآباء يدرك الأبناء في دينهم ودنياهم. والله جل وعلا ذكر الخائفين على مستقبل أولادهم حينما يوجهوهم التربية الإسلامية أنه لا خوف عليهم، فإن الله جل وعلا يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، فإنهم فعلوا ذلك تكفل الله بحفظهم فلا خوف عليهم. ولهذا علمتنا واقعات الناس أن من أسرف على نفسه في جمع المال من الحرام فإن ذلك يكون من بعده وبالا على أولاده، وأروقة المحاكم تشهد بواقعات ليست بالقليل في هذا الجانب. حفظ يشمل مقدراتك أيها العبد، يشمل بلدك، يشمل ما تخاف عليه من أمور هذه الدنيا. حدثتنا السنة فيما رواه أحمد أن امرأة خرجت في سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فافتقدت عنزة والآلة التي تنسج بها غزلها، فقالت: اللهم إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك. وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى مناشدة الله جل وعلا، فلما رجعت وكانت حافظة لحدود الله حفظ الله لها ما فقدته، فإذا بالعنزة ومعها مثلها، وإذا بآلتها قد رجعت إليها. حفظ يشمل حتى ما يتعلق بقوى الإنسان في هذه الحياة، فمن حفظ الله في صباه حفظ الله له قوته من سمع وبصر وقوة بدن عند اشتداد حاجته إليها في كبره. حدثتنا كتب التابعين أن رجلا قد بلغ 100 من العمر وإذا به في أشد قوته، فرؤي يثب وثبة فقال: جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وبعكس ذلك يحصل، فرؤي شيخا وقد ضعف يسأل الناس، فقال أحد التابعين: أضاع الله في صغره فضيعه في كبره. وأما النوع الثاني من أنواع الحفظ فإن من حفظ الله في سائر أحواله حفظه الله في دينه، أثمن ما يكون وأغلى ما عند الإنسان، وهو إيمانه وعقيدته، فيحفظه الله من الشبهات التي تضل المخلوقين، يحفظه الله من الشبهات، شبهات العقائد التي ترد على العقول. لولا تثبيت الله لكان الإنسان يركن إليها أو يفتتن بها. ولهذا يقول الله جل وعلا في هذا الجانب مذكرا بهذا المعنى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. في أحد معاني التفسير لهذه الآية أن الله يحول بين المرء والمعصية، ووازعه البشري يدعوه إليها، لأن هذا من حفظ الله جل وعلا. ولهذا قال الله في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما النوع الثالث من أنواع الحفظ فهو أن الله جل وعلا يحفظه في مواضع ومواطن الفتن، في مواطن الأخطار عند الموت، وفي مقام البرزخ، وفي الآخرة عند الصراط، وفي الموقف، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولهذا يقول الله جل وعلا في هذا المعنى: إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم: إن هذه الآية عامة في معناها، الأبرار وهم من اتصف بحقائق الإيمان ولوازم الطاعة في نعيم عند قبض الأرواح وفي مقام البرزخ وفي اليوم الآخر وشدائده وأهواله. ولهذا قال الله جل وعلا: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي في مقام الاحتضار الناس في ثلاثة أحوال: حال المقربين، وحال أهل اليمين، وأحوال أهل الضلال. فأهل حفظ الله يحفظهم الله وتتنزل عليهم الملائكة، كما ذكر الله جل وعلا في بيان تنزل الملائكة على المؤمن في حال الاحتضار وتبشيره بالسعادة والمآل الحسن. وهذا إنما هو جزاء حفظه لأمر الله ولحدوده وحقوقه. أما من ضيع حقوق الله ولم يحفظ أوامره فإنه في عذاب ووبال وجحيم في المواطن الثلاثة. وعلى هذا حمل ابن القيم قوله جل وعلا: وإن الفجار لفي جحيم. والسنة طافحة في بيان هذه الأحوال الثلاثة وأهلها وما هم عليه من السعادة والشقاء. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية بقوله: احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية تجده تجاهك، أي احفظ أوامر الله على المعنى الذي سمعنا، تجد الله جل وعلا قريبا منك. ليس القرب العام، لأن القرب حينما يطلق في القرآن والسنة فإنه يطلق إزاء معنيين: القرب العام، وهذا يكون لعموم المخلوقين، وهو أن الله قريب من خلقه، أي مطلع عليهم، عليم بأحوالهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك. وأما القرب الخاص فهو لأهل حفظ أوامره، لأوليائه، لعباده المتقين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تجده أمامك قريب من عباده، يحوطهم بعنايته، يؤيدهم، ينصرهم، يوفقهم توفيق السداد والرشاد، ويعينهم في كل ما يصلح دنياهم وأخراهم. وهذا هو المراد بقوله جل وعلا في قصة موسى: إنني معكما أسمع وأرى. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ومن كان الله معه على هذا المعنى فإنه لا يخاف الشرور مهما قوي أصحابها، ومهما بلغت من القوة، فإن الله جل وعلا معه النصر والتأييد والإحاطة بالأعداء. وهذا هو المعنى المفقود عند كثير من الأمة وللأسف في واقعنا المعاصر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بمعنى هو فرد من أفراد المعنى الكلي للقاعدة المتقدم ذكرها: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قطبة وركن التوحيد الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، وأراد أن يكون مغروسا في قلوب أبناء الأمة وفي حياتهم وفي تعاملاتهم، أن يكون اتصالهم بالله واعتمادهم على الله والتجاؤهم إلى الله. السؤال حينما يطلق يراد به الدعاء، سؤال العبد، سؤال الله جل وعلا. حينما يسأل العبد الله فإن المراد به أن يدعوه وأن يعبده. ولهذا قال أهل العلم إن السؤال على قسمين: سؤال الدعاء وسؤال الطلب، والكل يرجع إلى تحقيق التوحيد والرجوع إلى الله جل وعلا وإظهار الافتقار إليه واستحضار المسكنة له سبحانه والاعتقاد بأنه لا يجلب النفع إلا هو ولا يكشف الضر إلا إياه، كما قرر ذلك القرآن من أوله إلى آخره كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا المعنى من باب عطف الخاص على العام تأكيدا وبيان الاهتمام بهذه القضية، قضية التوحيد، التعلق بالله جل وعلا. السؤال والاستعانة هو معنى ما نردده في صلاتنا، ما نردده في قوله تعالى: إياك نعبد، فهذا هو السؤال، وإياك نستعين، وهذه هي الاستعانة. ولهذا فالسؤال لا يتوجه في الحقيقة إلا إلى الله جل وعلا، كاشف البلوى ورافع الضراء. ولهذا الله يغضب إن ترك العبد سؤاله، يتحنن إلى عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في دنياهم وفي أخراهم وفي طرائقهم وفي مناهجهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو صحيح بطرقه: الدعاء والعبادة، وهذا منبثق من قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يفرح أن يسأله العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: الله يغضب إن ترك العبد سؤاله. وبعكس بني آدم فالمخلوق بطبعه منقبض على حوائج غيره، ولهذا يغضب حالا أو بالحال أو بالمقال حينما يتجه إليه السؤال. وبني آدم حين يسأل يغضب. فلهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وقرره في نفوس الصحابة، حتى سؤال ما يقدر عليه المخلوق وإن كان جائزا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي أمته على التعلق بالله في كل شيء، في كل صغير وكبير، ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله. ولهذا جاء في حديث أبي بكر وهو حديث في المسند وهو صحيح أنه قال كان لا يسأل الناس شيئا حتى يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه، وقال إن خليلي أمرني ألا أسأل أحدا شيئا. وفي صحيح مسلم أنه بايع الصحابة وأسر لهم ألا يسألوا المخلوق ألا يسألوا أحدا شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته ولا يقول لغيره ناولني إياه، تحقيقا للتعبد لله جل وعلا. وفي حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد من هذا لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، مع أن الرقية مأمور بها، وهذا من باب تحقيق العبودية. ولهذا ذكر ابن تيمية في كتابه العظيم تحقيق العبودية أن من تمام العبودية لله جل وعلا أن يتجه القلب إلى الله وأن لا يتجه للمخلوق قط، فلا يسأل منه شيئا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، فهو في مقام الاستعانة. العبد على اسمه حقيقة ومعنى لا يمكن أن يقوم بنفسه، ضعيف مفتقر إلى غيره في جلب مصالح دنياه وأخراه، ولا يمكن أن تقوم هذه المصالح إلا بعون من الله وتوفيق وسداد وإلهام. فمن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد ألا يستعين إلا بالله وألا يستعين بغيره. ولهذا في أعظم مقامات العبودية ألا يستعين الإنسان إلا بالله، كما قلنا في الجانب الأول في قضية السؤال. ولهذا في جانب الاستغاثة في حديث التحقيق أنه محتج به في ما ذكره الراوي في المنافق الذي كان يؤذي الصحابة حينما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، مع أن الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق وهو حي حاضر أمام المستغيث جائز، لكن تمام التوحيد وتحقيق العبودية هو خلافه. وإلا فالله جل وعلا قال في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع العلائق بين المخلوقين وأمثالهم، وأن تتجه الاتصالات الوثيقة بين المخلوق وبين الخالق حتى تتحقق قضية التوحيد التي هي مناط الفلاح ومناط الأمن ومناط العزة ومناط السؤدد في الدنيا وفي الآخرة. وهذه القضية غائبة عن بعض المسلمين اليوم، فإنهم لو حققوا هذه المعاني لنصرهم رب العزة والجلال، فما عرف التاريخ في مده وجزره إلا أن المسلمين ما انتصروا إلا بتحقيقهم التوحيد لله، وكلما ازداد تعلقهم بالله فإن نصرتهم تكون مؤزرة وعزهم يكون تليدا. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: هل تنصرون إلا بنصرة هذا الدين؟ وقال: صلاح الدين، وهو القائد الذي عرف بنصرة الإسلام وشهد له حتى أعداء الإسلام، وهو الذي دحر الصليبيين، يقول وهو يمشي بين الخيم في معسكره ويسمع من يقرأ، يسمع من يسبح، يسمع من يذكر الله، يقول: إيه، بهذا جاء النصر. هذه المعاني لما غابت عن بعض أبناء الأمة اليوم حصل لهم التخلف، وحصل لهم الذل والهوان والخوار والضعف، وتحقق فيهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، إلى آخر الحديث. فالشاهد هو أن هذه القواعد إشارة إلى تحقيق التعلق بالله جل وعلا.
كم باقي في الوقت؟
24 دقيقة.
في أسئلة؟
ثم النبي صلى الله عليه وسلم يستطرد في وصية أمته بالتعلق بالقضية الكبرى، وهي قضية العقيدة الصحيحة، قضية الاتجاه الكامل لله سبحانه وتعالى. يحقق العبد العقيدة بجوانبها بأركانها. قال: اعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على نفعك لا يمكن أن ينفعوك إلا بما قدره الله لك. وفي جانب المعاكس، لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن اعقلها وتوكل، اعتقد هذه العقيدة، وهي عقيدة القضية الكبرى، قضية الإيمان بالقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الذي يجعل الإنسان مرتبط بالله جل وعلا في سره وجهره، في رخائه وشدته، في عسره ويسره، في منشطه مكرهه، في حربه، في سلمه، في جهاده. ولهذا لما استيقن الصحابة بهذه العقيدة عملوا الأسباب وتوكلوا على الله جل وعلا ونصرهم الله، فلم يحصل لهم اليأس بما مضى، ولا الفرح، فرح الأشر والبطر والبعد عن منهج الله، إذا تحقق لهم النصر وحصلت لهم الحضارة والازدهار. هذه الجملة تعارض قضية كبرى، قضية العقيدة، عقيدة أن كل شيء فهو متعلق بالله سبحانه بقدره، بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وحينئذ من آمن بهذا الأمر فإنه يعمل، وهو واثق الخطى، يعمل بالأسباب وفق ما قدره الله، وفق استطاعته، ولكن القضية الكبرى التوكل على الله، التعلق بالله، العلم بأن كل أمر من نصر أو هزيمة، من نجاح أو فوز، كله بأمر الله. إن الله خلق قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. في حديث آخر، أول ما خلق الله الخلق، أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. هذه القضية، هذه العقيدة تجعل أبناء الأمة في فأل، تجعلهم في بعد عن اليأس، وفي منأى عن القنوط، وفي مأزل عن الخور والهوان، لأن القضية قضية تعلق بالله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا في قضية أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وإلا فالله جل وعلا الخلق كلهم تحت قدرته الشاملة. ولهذا حينئذ الإنسان بهذه العقيدة بين مدارين، مدارين يحققان له الفوز والنجاح. إما مقام الرضا، وهو أن ما يصيبه في هذه الحياة من وصب ومن هم ومن مصائب فالأمر بيد الله، فإذا رضي بهذا وسلم وحصل له انشراح الصدر وكانت المصيبة في حقه في حال يتمنى أن مثل هذه الحالة لا تزول، وإن كانت هذا المقام لا يحققه إلا الأنبياء وخواص العباد، لكنها بإمكان العبد. نعم، سنختصر في بقية شرح هذه الوصية، إلا إذا جاءت أسئلة فنختصر، نوجز الاختصار أيضا. فأقول: الحالة الثانية التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الأمة في موقعها هو الصبر عند الشدائد، وهذه الحال واجبة. أما الحال الأولى، حالة الرضا، حالة فضل، وهي كما قلت لا يصل إليها إلا خواص العباد. أما هذه الحالة فهي حالة الصبر، وهي التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر حينما يقوم العبد بوظيفة الصبر عند الشدائد فليعلم أن الله سينصره في الدنيا وفي الآخرة، وأنه سيفوز بعد هذه الشدة. ولهذا قال الله في مواطن كثيرة، في مواطن الحرب: وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إلى أن قالوا الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا كان السلف، وكان عمر رضي الله عنه يوجه قادة الجند ويقول لهم: اعلموا أن النصر مع الصبر. لأن البشر حينما تصيبه مصيبة فيستكين لها ويضعف، فإنه تخور قواه وتذهب ريحه، لكن مع الصبر يزداد تحمله وتكون العاقبة له حميدة. ولا نطيل في هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الفرج مع الكرب. هذه من آثار الإيمان بقضية القدر، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لعبده الذي حفظ أوامره يجعل له مخرجا، ولهذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا نكرة في سياق الإثبات تعم مخرجا من كل ضائقة في دينه ودنياه. حدثتنا كتب السيرة أن مالك الأشجعي لما أسر ابنه عوف جاء مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابني عوف، وذكر حالته وحالة أمه، فقال: أرسل له من يذكره بلا حول ولا قوة إلا بالله. فوردت هذه الرسالة إلى عوف، فما هو إلا أن فتح وثاقه وإذا هو بناقة أمام مكان الأسر، ركبها ثم وجد إبلا للعدو فاستاقها، فما هو إلا أن عوفا يدخل على أمه وأبيه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض المفسرين: نزلت هذه الآية بسبب هذه القصة أو في سبب هذه القصة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولهذا هذه القضية الفرج لا يكون إلا عند اشتداد الكربة، لكن شرطها أن تتعرف على الله في الرخاء ليعرفك في الشدة. ولهذا جاء في الحديث: من سره أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. ليس الدعاء اللساني المقالي، لكن المقالي والحالي، دعاء العبادة، دعاء التوثق بعقيدة التوحيد. واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. في كتاب الله: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والتنكير يدل على أن اليسر الأول غير الثاني، ولهذا جاء في حديث وإن كان ضعيف: لن يغلب عسر يسرين. والله جل وعلا يقول في آية أخرى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم إنا نسألك في هذا المكان المبارك وبحضور هذه الثلة المباركة أن تجعل لأمتنا من مواطن كربها فرجا، ومن مقام عسرها يسرا، وأن ترفع ما أصابها من البلواء واللأواء، وأن تعيدنا جميعا إلى دينك وإلى حقائق سنة رسولك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم وأثرى هذه الأجواء بهذه الكلمات الندية، وبين أيدينا وقبيل إقامة الصلاة بضعة أسئلة نحاول أن نقتطف منها ما يصب في قال بموضوعنا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أو تجوز الاستعانة بغير الله، وما شروط ذلك؟
الاستعانة هو أن تطلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وهو حي قادر، هذا لا بأس به. لكن تمام التوحيد وتمام تحقيق العبودية لله ألا تسأل ولا تستعين إلا بالله جل وعلا. نعم.
يقول السائل: كيف يحفظ الشاب نفسه في هذا الزمان وقد تكاثرت عليه الفتن؟
يحفظ نفسه بكتاب الله جل وعلا، بالاشتغال به، بالتوجه إلى طاعة الله، خاصة الصلاة، فإن الصلاة نعم العون على ما يصرفك عن أمور دينك ودنياك. استعينوا بالصبر والصلاة. من الأسباب المعينة في هذا الزمن على البعد عن منهج الانحراف ومواطن الفتن أن يبتعد الإنسان عن أسبابها، وخاصة رفقة السوء التي أخبرتنا حقائق القرآن والسنة بالأمر باختيار الرفقة الصالحة واجتناب الرفقة السوء. فبمثل هذه الأسباب، مع طلب العون من الله أن يسددك وأن يلهمك، فإن الله قريب من عبده. نسأل الله أن يحفظ أجيال المسلمين وشبابهم وأن يصرفهم عن مواطن الفتن والضلال. نعم.
سؤال آخر يقول: ما تفسير قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون؟
هذه نزلت في المنافقين، ومعناها باق إلى يوم القيامة، أن حكم الله جل وعلا في الصغير والكبير واجب وفريضة، وهذا إجماع من أهل العلم أن الحكم بما أنزل الله في كل شيء من فرائض الإيمان، وعليه تدل الآية القطعية في دلالتها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما من أعرض أو تولى فإنه قد سلك سبيل المنافقين، ولهذا قال: إذا هم معرضون، أي تولوا عن الحكم بما أنزل الله، لم يرضوا به أو اختاروا غيره. فهذا كله من مسالك أهل النفاق وأهل الكفر والضلال. وأما الحكم على من وقع في من حكم غير شرع الله، فهذه قضية عند أهل العلم تختلف باختلاف صاحبها واعتقاده جواز هذا الشيء أو لا، أو أن غير حكم الله أحسن أو لا، وهي قضية لا يدخلها ولا يتطرق إليها إلا فحول العلماء. والذي يجب أن تكون هذه القضية لا تكون في معترك الشباب، لأنه يزل بها ويظل بها أقوام فيزلون بها في باب التكفير الذي هو باب عظيم حذر السلف من الولوج إليه إلا بعلم وفهم عميق. نعم.
يقول السائل: هل القول على الله تعالى بغير علم أعظم من الشرك؟
القول على الله بغير علم هو صنو الشرك ومثيله، ولهذا حذر الله منه في مواطن شتى، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يكون بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وهي قضية خطيرة يقع في أمتنا منها شيء ليس باليسير. فكما أن الشرك بالله عظيم، فالقول عليه أيضا مضادة لله في حكمه، لأن لله الوحدانية في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي حكمه بين خلقه. نعم.
طبعا الأسئلة كثيرة والوقت يداهمنا، وكما قال القائل تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، فنكتفي بالسؤال الأخير هذا لفضيلة الشيخ: هل فقر المسلمين وتأخرهم مكتوب عليهم من السماء ومقدر عليهم، وأن رفاهية الغرب والدول المتقدمة أيضا مكتوب لهم من السماء، أم بسبب اجتهادهم في العلم والتكنولوجيا وأسباب الحياة؟
فقر المسلمين وذلتهم وهوانهم وتفرقهم هو مقدر، لكن الاحتجاج بالقدر كما قال شيخ الإسلام بن تيمية إنما يكون في المصائب لا في المعايب، وما أصابهم إنما هو عيب، إذ أن منهجهم وأحوالهم وأوضاعهم في كثير منها لا ترضي الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وما أصاب من مصيبة، أي من فقر ومرض وذلة وحوال وانهزام، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما سمعنا في انهزام المسلمين في معركة أحد هو مقدر، لكن الاستسلام به أمر، والاحتجاج به والتسليم بذلك أمر ليس بسديد. ولهذا قال الله جل وعلا: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، لأن الرماة عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تبرحوا هذا المكان. ولهذا قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فإذا حينما نستيقن هذه الحقيقة تعالج الأمة نفسها، فتأخذ بمنهج الله بالوقوف عند حدوده، بتحكيم شرعه، بإقامة الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الرجوع إلى الله، طاعة الله المطلقة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التامة، وأيضا أن تقيم منهج الله في الإعداد المادي الذي يزول به ضعفها وخوارها.